على ما سبق بعد المغرب وبعد الفجر قبل أن يغير حالته وهو سائر برجليه على حالته يبقى على حالته حتى يصوم العشاء. نعم جاء هذا لا ينصرف عن اليمين وعن الشمال. جاء في صحيح البخاري ابن مسعود أن لا يجعل أحدكم للشيطان حظا فيعتقد فيرى أنه لا ينصرف إلا عن يمينه فإن رسوله كثيرا ما ينصرف عن يساره. جاء هذا وهذا ينصرف عن الشمال وعن يمينه لا حرج. نعم نعم ولا يقعد الجد مثل الجد بعد ذلك يأتي بالثانية عشر. نعم
باب أركان الصلاة وواجباتها.
نعم إيش ثم بعد ذلك التسبيحات سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم يختم ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا نوع. جاء نوع آخر يجعل التكبيرات 34 تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 هذه 100 كما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة عند النوم. وجاء في نوع ثالث أيضا وهو يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 بس 99 وليس فيها كما بالمئة كما جاء في صحيح البخاري حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين قد سبحان الله كبرى كل صلاة 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وليس فيه تكبير. وجاء أيضا في نوع رابع وهنا يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25 هذه 100. وجاء أيضا نوع آخر وهنا يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا إله إلا الله 10 من ثلاثين هذه أقلها لكن جاء في هذا جاء في بعض الحديث. نعم
قوله
إذا
انصرف من
صلاة إيش من قول ثوبان إذا انصرف من صلاة يستغفر ثلاثة إيه إسم
النافلة
والفريضة. هذا هو الظاهر لكن هو مراده الفريضة كما ينصرف من صلاة على الفريضة لكن هذا مشروع أيضا في حتى في النافلة سبحان الله لو قال هذا لا بأس. نعم
ثم
مؤكدة سنة هذه الأفكار التي سنة مؤكدة سنة مشروع مشروع المسلم أن يداوم عليها. نعم إذا كان مستعجل أخذ الذكر الأخير سبحان الله عشر الحمد لله عشرا ولا والله أكبر عشرا. نعم
باب
أركان الصلاة. الشيخ محمد سمين يقول يفعل هذا مثلا في السفر أو مثلا إذا جمع بين الصلاتين. نعم بلد اليمنى باليمنى جاء فيها بيمينة. نعم ها لا لا تعاليت ما ثبت هنا تباركت يا ذا الجلال والإكرام ما فيك وتعالي لكن جاءت في وكذلك أيضا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك جاءت وتعالى هنا لكن جاءت في موضع آخر تباركت ربنا وتعالي في قنوت في علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي يقول هذه الدعوات اللهم جاء في مهديه وعافية في مهديه طولنا فيما تولد الله يسلم في العطش وقنا بهم الشر مغلق فإنك تقضي ولا أفضل عليه وإنه لا ذل موليك ولا عزل عليه تبارك ربنا وفعليه. هذا جاء في دعاء في قنوت. أما بعد السلام ما في تعالى تبارك يا ذا الجلال والإكرام. نعم 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 ذكر واحد في منوع ما يجمع بينها كل واحد نوع الأنواع الأذكار وأنواع الأذان وأنواع الاستفتاحات سيجمع بينها اختار.
جمع بين الظهر
والعصر. إيه. أنا أقول ظاهر هذا أنه أنه يكفي ذكر واحد لأنها سقط يعني كما سقطت السنة الراتبة الأولى ونسب الذكر مختصر. طيب نعم.
باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12. الأول القيام مع القدرة.
نعم هذا باتفاق الإجماع أن لا تصح الفريضة من الجالس إذا كان يقدم إلا المأموم إذا صلى إمامه إذا كان إمامه كان إمام الحي مريض وصلى قاعدا فإنه يصلى خلفه قعودا كما سبق في مسلم استحبابا. نعم.
الثاني وتكبيرة الإحرام
كذلك بالإجماع هذا ركن بالإجماع والمعنى وكان لا تصح لا سهوا ولا عذر ولا جهل فلا بد من القيام فإن عجز كان القيام صلى قاعدة فإن عجز صلى على جنب الأيمن فإن عجز صلى مستلقيا وجهه إلى الكعبة إلى القبلة كما جاء في حديث عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب لدى النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا مستلقيا ورجله إلى الكبلة إذا صلى قاعدا وهو يستطيع فأصبحت باطلا بالإجماع لا بد من القيام مع القدرة. والثاني تكبيرة الإحرام وهذه بالإجماع لا تنعقد الصلاة إلا بها ما لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة ولا يجزي إلا تكبير الله أكبر فلا يجزي أن يقول الله الأجل أو الله الأعظم لا يجزي هذا لا يجزي إلا التكبير خلافا لما روي عن بعض الأحناف أنه يجزي أن يقول الله أكبر الله أجل هذا لا قول ضعيف لا وجه لها. نعم لا يجزي إلا التكبير. نعم إيه هذا في الفريضة كلام في الفريضة أما النافلة يجوز أن تصلي جالس ولو كنت مستطيع لكن الأجر على نفس القائم يجوز الإنسان أن يصلي قاعد صلي النافلة الراتبة السنة الراتبة في الليل صلاة الضحى الوتر صلي جالس لكن ليس لك من الأجر النصف إلا إذا كان عاجز كان عاجز فأجره كامل كما تقول حديث إن العبد إذا مت حديث أبي موسى إذا مرض العبد واستغفر كتب الله له ما كان عمله صحيحا مقيما أما إذا كان قادر له ذلك لكن أجره على النصف من أجل القائم.
كيف تقيد هذه القيام مع الفرض مع القدرة؟
معروف كلام في الفرض في الفرض كلام في الفريضة.
الثالث وقراءة الفاتحة.
نعم قراءة الفاتحة وأيضا هذا بالإجماع أنها ركن بالنسبة للإمام والمنفرد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا باتفاق ركن في حق الإمام والمنفرد أما المأموم ففيه خلاف كما سبق الخلاف أن العلماء قال تسقط عن المأموم في السرية والنافلة وقال آخرون يجب عليه في السرية دون الجهرية في السرية والجهرية قال أخوه تجب عليه السرية ولا تجب في الجهرية وهذا مذهب الجمهور أنها لا تجب في الجهرية ويستدل بحديث مثلا والمسكرة في الأمام والقراءة القول الثالث أنها واجب في حق المأموم يعني واجب مخصص يعني أقل من الركن ولا تسقط لا في السرية ولا في الجهرية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها تكون مستثناة من قوله لا صلاة لمن مستثناة هذا في حق المأموم واجب مخصص لكن تسقط أنت إذا أدرك الإمام راكع سقطت عنك إذا جاء الإمام راكع سقطت في حديث أبي بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كبر دون الصف ثم دب دبيبة فدخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله خمسا ولا تعود ولم يقل عز الرحمن دل على انها المأموم اذا ادرك الامام راكعا سقط وكذلك اذا ادرك في اخر القيام ولم يتمكن من قراءتها او نسي قراءتها او قلد من يقول انها ليست واجبه تسقط عنه في هذه الحاله واجب مخف وقول الرابع انها لا تسقط مطلقا حتى في حق من أدرك الإمام راكعا. إذا أدرك الإمام راكعا فإن يقول تلك الركعة. وهذا اختيار البخاري رحمه الله وجماعة، وألف في هذا رحمه الله رسالة سماها جزء في هذا، ثم جزء القراءة، جزء خاص غير صحيح، جزء سماه جزء القراءة، ذكر فيها الأدلة ورجح أن القراءة لا تسقط عن المأموم بحال مطلقة، من لم يقرأ الفاتحة يقبل الركعة ولو أدرك الإمام ركعة. لكن المعروف أن المحققين وهو فيه جمع بين الحديث أن الراكع أن الإمام المأموم إذا أدرك الإمام راكعا سقط عنه وأدرك الركعة في حديث أبي بكر. نعم كرر. ايه فاتت الركعه، فاتت الركعه خلاص ياخذ الركعه هو فوق
تشاغل حتى ركع الامام.
ايه
تشاغل
ركع
الامام.
نعم ظاهر الحال، لكن ما ينبغي ان تشاغل، ينبغي ان تدخل مع الامام على اي حال.
مثل ما يحدث الان في صلاه التراويح، بعض الناس ما يكبر الا اذا ركع الامام وهو جالس.
يا هذا حرمان، هذا حرمان، المقصود انه صفق الاخلاق. نعم.
الرابع والركوع، الخامس والرفع منه.
ايش الرابع؟ الركوع، هذا ايضا ركن لا بد منه. قل تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا، لا بد من الركوع. الواجب في الركوع ان يهوي، يعني تصل يديه الى ركبتيه قبل رفع الامام رأسه، وكونه يمد الصلبة ويجعل رأسه حيالة يأخذ العصا، هذا الحكم الركوع. نعم هذا ركن لا بد منه، لا يصح لا جهلا ولا سهوا ولا عمدا. نعم.
الخامس والرفع منه
كذلك لا بد الرفع من الركوع. نعم.
السادس والسجود على السبعة الأعضاء.
سجود على الأعضاء السبعة، نعم هذا ركن لا تتم الصلاة إلا به. والأعضاء السبعة هي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة والأنف، تبقى الأنف واحد، لا بد أن يسجد عليها. إن سجد على ستة أعضاء من أول السجود إلى آخره لم تبطل في السجدة. إذا رفع أحد الأعضاء من أول سجد إلى آخره ما صحت السجدة. نعم.
السابع والجلوس عنه.
يقول النبي أمرت أن أصلي على سبعة أعضاء، واليدين والرجلين وأطراف القدمين وأشار إلى جفتي وأنفه. نعم.
السابع والجلوس
في بعضها أمر النبي أن أصلي على سبعة أعراض، أعراض يعني أعضاء. نعم. السابع ها؟ ايش نعم تفصل نعم اذا كان نعم اذا امكن اعاده فيعيد، واذا تجاوزت تفصل ركعه وياتي بعدها ركعه. نعم.
السابع والجلوس عنه.
إيه الجلوس يعني من يعني الرفع من السجود والجلوس. نعم.
الثامن والطمأنينة في هذه الأركان.
الطمأنينة هي الركوع والسكون حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. نعم.
التاسع والتشهد الأخير.
التشهد الأخير. نعم.
العاشر والجلوس له.
نعم. الجلوس للتشهد هذا وقراءة التشهد هذا ركن. نعم.
الحادي عشر والتسليمة الأولى.
التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فهي مستحبة على هذا القول، والقول الثاني والمذهب قال التسليمتان، قال التسليمتان ركن، هنا قال التسليمة الأولى. التسليمة الأولى هي ركن واجب عند الجمهور، والتسليمة الثانية مستحبة. نعم. فيها خلاف بعض العلماء أوجبها. نعم.
الثاني عشر
ولهذا لو سلم الإمام قبل التسليمة الأولى ما صح الصلاة. إيه سلم بعد التسليمة الأولى في خلاف. نعم.
الثاني عشر وترتيبها على ما ذكرنا.
الترتيب على سبق ذكر أسقط بعض الأركان هنا الشيخ محمد بن الخضر ذكر أركان الصلاة 14 وذكر منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاعتدال بعد الركوع الاعتدال وكذلك الاعتدال بين السجدتين والثلاثة ولم يذكر الترتيب بين الأركان يكون 14 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعلها مشى على أنها واجب والقول الثاني أنها ركن والمذهب أن الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة وهنا ما لم يعدها من الأركان وإنما عدها من الواجبات والصلاة فيها خلاف قيل أنها ركن وقيل أنها واجب وقيل أنها سنة والأقرب أنها واجب مثل ما ذكر صاحب العمدة أقرب أنها واجب من الواجبات نعم والأصل نعم
قال فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها
نعم لا تفصل لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا لا بد من الإتيان بها لا تفصل لا بد من الإتيان بها نعم لكن إذا تركها شيئا منها ركعها وسجدة بينه ثم تذكر ناسيا يأتي بها وبما بعدها فإن لم يذكرها حتى وصل إلى مكانها من الركعة الثانية لغت الركعة الأولى وصارت التي بعدها أيضا عنها نعم
قال وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الإحرام
قال الواجب يسقط سهوا ويجبر بالسهو وأما عمدا يكثر الصلاة الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ولا يجبر بشيء لا بد من الإتيان به أما الواجب فإذا تركه سهوا جبره بالسهو السجدة يسجد سجدتين في السجود وإن تركه عمدا فقط الصلاة نعم وواجباتها إيه؟
قال وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الإحرام
نعم تكبيرات غير تكبيرة الإحرام يعني تكبيرات الارتقاء تكبيرة الركوع تكبيرة السجود تكبيرة الرفع تكبيرة القيام جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هذا واجب نعم
قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة
نعم تسبيح الواجب مرة واجب كما ثلاث وعلى حق الإمام عشر سبق النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له في التسبيحات في الركوع والسجود عشر تسبيحات مع التدبر كما ذكر أنس وأن الصحابة يحسنون له التسبيحات في الركوع والسجود عشر تسبيحات مع التدبر عشر تسبيحات مع في السجود مع الدعوة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وصل وكان إذا وقف إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسي وثم قد أوهى وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول قال قد نسي أو قد أوهى مرنا هذا في السجود والسجود والاثنين نعم نعم
قال والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع
نعم التسميع قل سمع الله لمن حمده هذا واجب من واجبات الصلاة قل ربنا ولك الحمد هذا واجب التسميع في حق الإمام قل سمع الله لمن حمده وقل ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمأموم والمسلم جميعا قال أحد من العلم إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده يجمع بينهم أظن هذا مذهب الشافعي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كالإمام لكن هذا قول مرجوح والصواب أن الإمام أن هذا حق الإمام التسليم سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد الإمام والمأموم والمنفرد جميعا الدليل على هذا قول ما جاء ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده فدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده إنما هذا في حق الإمام ومعنى سمع الله لمن حمده هذا سمع من استجاب سمع معنى الاستجاب يعني استجاب الله لمن حمده سمع معنى استجاب نعم ولأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فيجيب نفسه ويجيبه المأمون ربنا ولك الحمد نعم
وقول ربي اغفر لي بين السجدتين
ربنا ولك الحمد جاء فيها أربعة أنواع يعني جاءت على أربعة أنواع ربنا ولك الحمد بالواو النوع الثاني ربنا لك الحمد حذف الواو النوى الثالث اللهم ربنا ولك الحمد اللهم هو الواقع. النوى الرابع اللهم ربنا لك الحمد اللهم بحد الواقع. ربنا ولك الحمد بالواو بحذفها وإثباتها، اللهم ربنا ولك الحمد بحذف الواو وإثباتها، يكون أربع. كل هذا ورد. نعم.
قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين
كذلك، قل رب اغفر لي مرة، والمستحب ثلاث، قل رب اغفر لي هذا واجب. نعم.
والتشهد الأول.
نعم. وهذه التكبيرات وهذه يعني الأنواع التي في التكبيرات والتسبيح والتحميد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع والسجود هذا واجب عند الحنابلة، عند الجمهور مستحب، ليست واجبات، هذه الجمهور العلماء على أنها مستحبات، لو تركها فلا شيء عليه، لكن ظاهر السنة أنه واجب كما ذهب إلى ذلك الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتم ويصلي، لكن الجمهور يرون أن التسبيح والتحميد والتكبيرات الانتقال والرب اغفر لي أنها مستحبة، يتركها فلا شيء عليه. نعم. 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 الإمام والمأموم. نعم. والمنفرد جميعا في حق الصلاة واجب، حق الجمع هذا هو الصواب كما ذهب إليه المؤلف والحنابلة، والجمهور يرون أنها مستحبة، التكبيرات كلها مستحبة، والرب اغفر لي سبحان ربي العظيم سبحان ربي على السجود رب العالمين كلها للجمهور مستحبة. نعم. سنن. نعم.
والتشهد الأول.
نعم. كذلك التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والدليل على الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن محينة لما ترك السجود سجد له سجدتين، فدل على أنه واجب، ولو كان ركنا لما جبر، لو ركن لا يجبر بشيء. نعم.
والجلوس له
كذلك جلوس التشهد الأول. نعم.
قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب في التشهد الأخير، مشى هنا على صاحب مثل الزاد الشيخ محمد بن رهب مشى على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، على القول بأنها ركن لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صحت الصلاة، وأقول بأنها واجب إذا ترك الصلاة على النبي فساد السجدتين وأجل أهل الصلاة، والقول الثالث أنه سنة، ثلاثة أقوال أهل العلم، ركن واجب وسنة، أعدلها القول بأنه واجب هذا هو الأفضل هو الأعدل. نعم. كما ذهب إلى صاحب العمدة هنا الشيخ محمد بن رهب عدها من الأركان في رسالة شروط الصلاة على المذهب أنها ركن، أن الصلاة عما يضرك من أركان الصلاة. نعم.
قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته.
بطلت. نعم.
قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته.
نعم.
وإن تركها سهوا سجد لها.
نعم. هذا الواجب، الواجب الخفي، إذا تركها عمدا تبطل الصلاة، من المعلوم أن الرسول ما يتعمد الترك، إن تركها سهوا جبرها بسجد في السهو. أما الأركان فإنها لا تفصل، لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، هذا الفرق. أما السنة فإنها إذا تركها سواء عمدا فلا يؤثر ولا يجبرها بالسجود، لكن سجد ترك المستحب فلا بأس. نعم.
قال وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها.
نعم. مثل ما عدا هذا مثل الزيادة على تسبيحة الركوع، وزيادة على تسبيحة السجود، وزيادة على مرة رب وصلي، والاستفتاح، كل هذه مستحبات، رفع اليدين أيضا هذا مستحب عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من التشهد الأول، والتورف، كل هذه مستحبات. نعم.
باب السجود السهو.
بارك الله
فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب سجود السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السجود على ثلاثة أضرب، يعني يشرع سجود السهو لواحد من ثلاثة أمور: الزيادة والنقص والشك. إذا زاد في الصلاة أو نقص منها أو شك فإنه يفسد للسهو سجدتين. والزيادة مثل لها مثلا كزيادة ركعة، زاد ركعة صلى خامسة في الرباعية، زاد ركعة في خامسة في الرباعية أو رابعة في الصلاة فيها المغرب أو ثالثة في الفجر والجمعة والنافلة والعيد والاستسقاء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يصل السهو إذا زاد زيادة ركعة أو أقل من ركعة، زاد ركوع أو سجود أو قيام، فإنه يصل السهو. نعم، يشرع السهو سجد، يشرع المصلي أن يصل السهو إذا قال واحدا من هذه المرتبة، إذا زاد في صلاته أو نقص أو شك. نعم، ثم سيأتي. نعم، يشرع. نعم.
قال: وإن علم
الأول
أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة لعمده ويسجد لسهوه.
نعم، إذا تعمد زيادة ركعة بطل الصلاة، وهذا لا يسمى تعمد زيادة ركوع أو سجود أو ركعة، وإنما يفعل هذا عن سهو أو عن جهل. إذا تعمد بطل الصلاة، وإذا وقع سهوا سجد سجدتين للسهو قبل السلام أو بعده على ما يتفصلنا.
قال: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال.
نعم، إذا علم تذكر أنها زائدة يجلس في الحال ولا يكملها، قرأ في عتب الخامسة قرأ فاتحة ثم تذكر يجلس في الحال ويتشهد كما تشهد ويسلم، وإن كان تشهد يفسد الرسيل. نعم.
قال: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقى لما بقي عليه منها ثم سجد.
هذا الضرب الثاني، النقص إذا نقص من صلاته إنه يأتي بما بقي عليه ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. إذا سلم عن نقص يكون كل السجدتان قبل السلام، السجود كله يكون قبل السلام إلا في حالته إذا سلم عن نقص وإذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غالب الظن. إذا سلم عن نقص كما ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى حشرة معروضة ثم أخذ المسجد واتكى عليها كأنه مربع، والصحابة سكتوا ما نبهوا لأن في وقت التشهد ظنوا أنه نزل عليه وحي وأنها قصرة الصلاة. صلى ركعتين وسلم سكت الصحابة صفوف على حالها ثم قام إلى حسن معروضة في مخل المسجد واتكى عليه كان قوضان، فجاء رجل في يديه طول وقال له دون يدين وهو الخرباق، قال: يا رسول الله أنا سيتها القصر في الصلاة. فقال له: لم أنسى ولا بكى. فقال الخرباق: بلى قد كان بعض ذلك، يعني إما نسيت أو قصر في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في نسانه، وهذا من حكمة الله حتى يكون تشريع للأمة، جعل الله نبيه ينسى حتى يكون تشريع للأمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال: حق ما يقول باليدين؟ قالوا: نعم. هذا الكلام في أثناء الصلاة إنما هو لمصلحة الصلاة ما يضر. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقبل القبلة وأقام وأتى بركعتين ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم. فدل هذا على ان الامام اذا سلم المصلي اذا سلم عن نقص فانه ياتي بما نقص من صلاته ويسلم صلاته ثم يسلم ثم يسجد السجدتين ثم يسلم. نعم. نعم، الا اذا سلم عن نقص. وكذلك والحادث الثاني اذا بلى على غالب ظنه كما حدث ابن مسعود، معناها إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسلم بعد أن يسلم. أما إذا كان الشك لكن ما عنده غلب الظن فإنه يبلع اليقين ويسجد قبل السلام، شك هل صلى ركعتين أو ثلاث لكن ما عنده غلب الظن يجعلها ركعتين وهو اليقين والأقل ويسجد قبل السلام، مثل لو شك في الطواف وفي السعي يبلع على الأخير وهو الأقل شك طواف ثلاثة أطواف أطول ساعة وأربعة إلى ثلاثة شك ساعة أربعة خمسة إلى أربعة.
نعم
لا إذا كان ما عنده غلب الظن قبل السلام، إذا كان عنده غلب الظن يبني على غلب الظن ويسلم بعد السلام.
نعم.
قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
نعم.
ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه.
الحركات 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 إذا كثرت الصلاة تقرت الصلاة.
نعم.
وإن كان يسير يرفع عنها. نعم.
قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به.
نعم هذا يسير، حمل أمامة بنت العاص بن ربيع بنت بنته زينب بنت صغيرة اسمها أمامة بنت ابنته زينب بنت العاص بن ربيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو في الصلاة ويعم الناس في الصلاة. هذا عمل يسير، ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر يعلم الناس كبره على المنبر وركع، ثم لما رجع السجود رجع تأخر تأخر ثم سجد في الأرض ثم قام وصعد المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة، فهذا فعله للتعليم لا بأس. ومثل فتح الباب لعائشة لما كان الباب في جهة القبلة تقدم خطوات فتح الباب، هذا شيء يسير.
نعم.
ومثل أيضا الإشارة بالسلام إذا سلم على المصلي، إذا جاء سلم على المصلي يرد الإشارة هكذا باليد، ومثل ما فعلت عائشة في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء وقالت ماذا حدث لا تصلون، فقالت سف يديها إلى السماء، قالت آية، قالت برأسها نعم، فهذا من الإشارة لا بأس، إشارة بالرأس يعني سألت يسألك تقول كذا أو باليد تشير لا بأس.
نعم.
لا لا إذا كان حركة كثيرة لا إذا كان عن يمينها وعلى السالف وأمامها.
نعم.
إيه بالإشارة نفل وغفل هذا شيء كبير. ها هذه مسألة صلاة الخوف، صلاة الخوف هذه لها أحكام خاصة، لها أحكام خاصة كما سبق أن قول الإمام أحمد أن ثبتت عن صلاة الخوف من ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة، فيها حركات فيها النبي صفهم في بعض الصفات صفهم صفان رحمك الله، وإذا كان العدو جهة القبلة صلى جهة القبلة، وإذا كان العدو غير جهة القبلة استقبل استقبل القبلة سجدوا للعدو، ثم صفهم صفين على الصفات صفهم صفين كبر وكبر صفان، ثم ركع وركع، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني أحد، ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم ركع وركع جميعا، ثم سجد وسجد الصف الثاني الذي كان هو سجد الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني، ثم ثبت جالسا وأصبحت كل طائفة لنفسها، وفي بعض الصفات صلى بطائفة ركعتين وطائفة أخرى ركعتين، وفي بعضها جاء في بعض صلاة الطالب صلاة الطالب وصلاة المطلوب وهو يعدو يصلي وهو يعدو لكن يلحقه العدو يخشى أن يدركه يصلي وهو يعدو. نعم. وكان في حديث العباس صلاة الخائف صلاة السفر ركعتنا صلاة الخائف ركعة، حتى قال بعضهم يعني قول أنه عند المسايفة يعني قطع ثقاب السيوف تكفي تكفيرة واحدة. نعم في كلام في صلاة الخوف. نعم. في بحث الصلاة الخوف.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الضرب الثاني النفس كنسيان واجب.
نعم. إذا نسي واجب إذا نسي التشهد الأول في تسبيحة الركوع والسجود على القول صحيح أنها واجبة يفسد السهو. نعم.
فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع.
نعم. هذا إذا نسي التشهد الأول فلو حوال الثلاثة. الحالة الأولى أن يذكر قبل أن يستتم قائما يجب عليه الرجوع. الحالة الثانية أن يذكر بعد أن يستتم قائما وقبل أن يستغفر القراءة، وأنا يكره له الرجوع ويرجع فلا بأس لكن مكروه. الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع في هذه الحالة لأنه تلبس بركن جديد، وعليه في جميع الأحوال يفسد السهو فجر شيء بعد قبل أن يتعلم، على ما جاء في حديث عبد الله بن محينة النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول ثم سجد سجدتين قبل أن يتعلم. قال في حديث عبد الله بن محينة أنه ترى أنه نسي التشهد الأول، فلما جلس التشهد الأول انتظر الناس التسليمة سجد سجدتين قبل أن يتعلم. نعم.
قال: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده.
نعم. هذا إذا ترك ركن مثل نسي الركوع ثم سجد، أو نسي قراءة الفاتحة وهو إمام أو منفرد وهو في الركوع يرجع مرة ثانية، ركع تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، ماذا يعمل؟ يرجع يقف ويقرأ الفاتحة ثم يأتي به بما بعده أو كان في السجود. فإن لم يذكر حتى شرعت الركعة التي بعدها لغت الركعة الأولى وصارت التي بعدها عوضا عنها. نعم.
قال: وإن
ويصل السجدتين في أحد صلاته قبل السلام. نعم.
قال: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها، وإن نسي أربعة
الطهارة التي بعدها عوضا عنها. إذا لم يذكر إلا حتى شرع في ركعة الأخرى بطلت الركعة التي ترك منها الركن وصارت التي بعدها عوضا عنها، فيأتي بدلها بركعة. نعم. يأتي شيخ الصلاة بركعة. نعم. إذا ذكر القراءة إذا يصعد الركعة الثانية نسي الركعة. ما زال شرع في الركعة الأولى خلاص لغت، ما زال شرع في القراءة خلاص لغت الركعة الأولى وصارت التي بعدها عوضا عنها. ها؟ لا 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 تتلبس الآن، تلبس في شرع في الركعة الثانية، تلبس في ركن جديد، تلبس في الركعة الثانية خلاص انت الأولى لا لا. نعم.
قال: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات.
هذا يعني قد تحصل هذه الحالة وإن كانت يعني نادرة. إنسان صلى الظهر أربع ركعات منفرد مثلا، لكنه لم يسجد في كل ركعة إلا سجدة نسيان يعني. سجد الركعة الأولى في السجدة ثم قام، والثانية سجد سجدة ثم قام، والثالثة سجد سجدة ثم قام، والرابعة سجد سجدة ثم جلس في الشهر. هذا كثير النسيان. ثم تذكر لما أراد أن يسلم تذكر أنه ما صلى في كل ركعة إلا سجدة، ماذا يعمل؟ يسجد سجدة في الحال فتصح الركعة الأخيرة هذه صحت له ويأتي بثلاث ركعات. هذا نادر يعني يترك أربع سجدات، يصلي أربع ركعات ويترك أربع سجدات، هذا وإن كان نادر لكن قد يحصل، قد يحصل كثير النسيان يعني في كل ركعة ما تلبس سجدة نسيان فيظن أنه سجد سجدتين ولم يتذكر إلا في قبل السلام، يسجد سجدة في الحال فتصح الركعة الأخيرة فيبقى ثلاث ركعات يأتي بها، فيكون هذا صلى كم صلى إليه؟ صلى ثمان في الظاهر، في الظاهر صلى سبع ركعات، لكن لا يصلي سبع سبع يكون ثلاثة الأولى على ركعة.
نعم نعم.
قال الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه.
نعم، إذا شك في ترك الركن فتركه، شك ركع ولا ما ركع يعتبر ما ركع، شك قرأ فاتحة ولا ما قرأ فاتحة يأتي بها، الشك في ترك الركن كتركه، إلا إذا كان كثير الوسواس في الشكوك يطرحها. نعم، لأن هذا معناها لا يسلم له شك، هذا يشك في كل شيء، حتى في الركعة التي يأتي بها يشك فيها، يعني كثير الوساوس والشكوك يطرحها. نعم.
قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه،
يعني لأن له من ينبهه إذا شك في عدد الركعات يبني على غلبة الظن، إذا كان عنده غلبة الظن، وإن لم يكن عنده غلبة الظن بنى على اليقين وهو العقل، إلا الإمام فإنه يبني على غلبة الظن لأن له من ينبهه خلف من ينبهه، خلاف المنفرد والمأموم، المأموم تابع الإمام، المنفرد هو الذي ليس له من ينبهه، هذا يعني يبي على غلب ظنه، لكن هذا في نظر، قد قال ان الامام يبني على اليقين، اذا كان شك اذا كان عنده غلب الظن هذا يبني على، لكن اذا لم يكن عنده غلب الظن حتى غيره حتى المنفرد يبني على غلب الظن، لكن عنده غلب الظن يبني على غلب الظن، ثلاث ولا اربع وغلب الظن ثلاث يجعلها ثلاث، لكن اذا لم يكن عنده غلب الظن فانه يبني على اليقين سواء كان اماما او غير مأموم، ليس خاصا بالامام هذا عندك الآن، أعد العبارة الآن شو تكلم الشرف عندك الشرف تكلم عليها فيه، أعد العبارة.
قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه.
ليس خاصة بيه. حتى غير الإمام إذا كان عنده غالب الظن فإنه يعمل غالب الظن على بجة حد من السؤال، فلك حرف الصواب وليسمى عليه، إذا كان عنده غلب الظن يعمل بغلب الظن، أما إذا ما كان عنده غلب الظن يعمل باليقين وهو الأقل، سواء كان الإمام أو غير الإمام أو منفرد.
تعليق الشيء
الشيخ
عبد الله، وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يبني على غلبة ظنه إماما كان أو منفردا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
هذا هو الصواب، الصواب أنه يبني على غلبة الظن سواء كان إمام أو منفرد إذا كان عنده غلب الظن. نعم. أما المأموم هذا تبع الإمام معروف. نعم. نعم. شو عندك في هذا؟ لا ظاهر الحديث مسعود فليتحرى الصواب وليتم عليه. والعام ما خص الإمام بها. أما حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فهذا في إذا لم يكن عنده غلب الظن. حديث أبي سعيد يعمل بالأقل لأنه ما عنده غلب الظن، حديث مسعود فيه أنه يعمل بغلبة الظن. نعم.
وإن شك في عدد الركعات فنعى اليقين لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك ولن على ما تيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.
هذا إذا لم يكن غلب الظن أشار إلى دوائها تعليقنا. نعم.
قال بعد
شيخ من حديث المسعود على الإمام وحديث أبي سعيد أنه من فرش مرحبا بين الحديثين. لا الصواب أنه ليس خاصا بالإمام، هذا الصواب عام غلبة الظن عام للإمام وغيره. نعم.
قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه على غالب ظنه.
إيش؟ ولكل سهو سجدتان. نعم. كل سهو سجدتان. وليس المراد أنه إذا سهى عدة مرات في الصلاة سجدتان. سجدتان. لو سهى عدة مرات يكفي سجدتان. ولا يكرر سجدتان. فقوله ولكل سهو سجدتان يوهم أنه إذا تكرر السهو تكرر السجود. ولا شك في الصح هو سجدتان سواء سهو مرة أو مرتين. نعم. ولكل سهو سجدتان. نعم.
قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقصه في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم.
هذا في بيان موضع السجود. موضع السجود يكون كله قبل السلام إلا في حالتين أو حالة ثالثة. حالة الأولى إذا سلم عن نقص كما سبق في حديث أبي هريرة، والحالة الثانية الإمام إذا بنى على غلبة ظنه، والصواب أنه يتحصن بالإمام إذا كان عنده غلبة ظن الإمام أو المسلم. إذا سلم عن نقص يكون السجود بعد السلام، وإذا بنى على غالب ظنه إماما أو منفردا بنى على سجد بعد السلام. والثالث إذا نسي السجود، عليه السجود قبل السلام لكن نسيه ولا يذكر إلا بعد السلام، هذا قد لا يقال منه وضع، هذا مضطر إلى هذا نسي، عليه سجود قبل السلام لكن نسي وسلم، ماذا يعمل؟ يسجد بعد السلام. الناس في السجود قبل السلام يسجد بعد السلام على حالة، في حالة اضطرارية حالة ليس باختياره، لكن الحالتان المضبطتان واللي قال في غيرهم في مشى على في الزاد وغيرها أنها حالة موضعة إذا بنى على غالب ظنه وإذا سلم عن نفسه. أما إذا نسي السجود الذي قبل السلام هذا مضطر، هذا ما هو باختياره. نعم. ثم إيش؟ ثم يتشهد.
قال فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم.
هذا على أحد القولين أنه يتشهد، جاء في بعض الحديث في أبي داود أنه إذا كان السجود بعد السلام يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم، فيكون تشهد مرتين، تشهد الأول تشهد الصلاة، الثاني تشهد لسجود السهو. والصواب أنه لا يتشهد وإنما يسجد سجدتين ثم يسلم، هذا الصواب الراجح، لأن الحديث الذي فيه أنه يتشهد ضعيف، فليس هناك إلا تشهد واحد، تشهد للصلاة. أما التشهد لسجود السهو فهذا جاء في بعض الحديث الضعيف، شرع عليه تعليقهم ثم يتشهد. عندك عليه تعليق في الكلام؟ نعم.
قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه.
نعم فيسجد.
إلا أن يسهو إمامه
فيسجد. لا فيسجد. طيب نطق على يسجد ما يسهو يسجد. طيب نعم ليس على المأموم سهو إلا إذا سهى الإمام فإنه يسجد تبعا له، إلا إذا كان فات بعض الصلاة، إذا فات ركعة أكثر ثم سهى سواء كان السهو مع الإمام أو في من طرد به فإنه يسجد سجدتين بعد أن يقضي ركعته. أما إذا كان الإمام يسلم المأموم يسلم على الإمام من أول الصلاة ولم يفوته شيء فإنه لا يسجد، فإذا عندما حين حصل له سهو تحمل عهد الإمام. نعم. يتابع نعم يتابع إذا سجد الإمام يتابع ثم يقوم.
عليه
صلاة إذا يتابعه ولو سواء كان سجد قبل السلام أو قبل إذا سجد الإمام
بدون سلام بدون ما يسلم
ها
بدون أن يسلم المأموم مثلا تحدث كثيرا يكون المأموم مثلا ثلاث ركعة وأدرك السهو مع الإمام ثم الإمام يكون زاد على القول بالسلام بعد
نسجد بعد السلام زيادة فيسجد
بعد السلام
يسلم
ثم
يسجد والمأموم بقي عليه ركعة. هذا هو الظاهر، ما يسلم في هذا، لكن لو تلبس في قضاء الركعة واستمر يسجد في آخر الصلاة. نعم.
قال ومن سهى إمامه أو نابه أمر أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
نعم إذا ناب الإمام سهو في صلاته أو سهى كان معه رجال ونساء، فالرجال يسبحون الرجل يسبحون سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق في بطن كفها الأيمن على ظهر الظهر آخر فاصل كف العلماء على باب التنبيه خشية ولا تتكلم خشية أن تتكلم بصوتها، فالرجل يسبح والمرأة تصفق.
نعم،
هذا إذا كانت النساء قريبة، وما كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النساء خلف الرجال فليس هناك حاجة لا من جدار ولا من غيره ولا 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 ستر. ولهذا في حديث هذا النساء يصلين مع النبي متلفعات كما في الحديث يصلي من صلاة الفجر متلفعات بمرقهن ما يعرفون أحد من الغلس. نعم، هذا قال الحنابلة وغيرهم يرون أنه لا بأس، وإنما هذا باب الأفضلية، لو سجد قبل السلام لا حرج. فذهب الشيخ ابن تيمية إلى أنه ينبغي مراعاة هذا، وأنه يجب مراعاة ما ورد في الأحاديث. نعم، الله أعلم، لكن هكذا ورد. نعم،
نعم،
إذا نسي في السهو
مثلا
ذكر عند كثير من الفقهاء أنه إذا طال الفصل أو أحدث أو فعل ما يناقض فيسقط إذا طال الفصل، لكن على كل حال لو سجد مثلا ذكر حسن. نعم،
قال أن الفصل
مرأة عورة، لا ما هو عورة، لكن يخشى إذا كان الفصل يخشى من الفتنة. نعم، باب صلاه العوره ما اذن للنساء في الاسكان فان اليه وغيرها، انما المثل الحضور قرار، فلا تخضعن بالقول، لو كان عوره فلنهى الله عنه، يعني نهى الله عن الحضور ما نهى عن الحضور، قال فلا تخضعن بالقول، تكون تخضع بالقول ترخم الصوت او تغنج في كلامها، يكون هذا سبب ليطلع الذي في قلبه مرض الشهوة، لكن إذا كان صوت عادي ما بس. نعم، صوت عادي على صوت العادي ما في خضوع. نعم،
باب صلاة التطوع.
بركة
السجادة فيها آلة تنبه،
نعم،
السجادة تنبه المصلي إلى زاد،
عجيب
سكة فيها واحد من أخوان النجم الزائمة في أرض قبل أيام أنه ما يجب
فمالها، هذا من العجائب، هذا من العجائب.
سوي لها إعلان يقول لا خطأ بعد اليوم، سوي لها إعلان في الجريدة أخذ
الصلاة. وش الكتبة وش جاء في الكتبة حيثيات لأنها الإنسان يعتمد على هذا الآلة، ثم أيضا ما غير منضبطة مهما كانت حالة لابد يتقرر حالة. نعم،
الله يسجد بنصلى رجل مع الإمام في الصلاة وفي ركعة ثانية وثالثة نسي مع الإمام بركن خلف الإمام بركن حتى قام من الركوع،
يأتي بما بعده يتابع الإمام، إذا كان ينعز ركع الإمام سجده ما علم يركع ويلحق الإمام، فإن لم يركع سجد وضر الركعة يأتي بركعة،
لكن إذا لحقه ما يعيد ركعة،
إذا لحقه أتى يعني أتى بالركعة لأنه معذور، أما لو تعمد وضر الصلاة. نعم، دعمه القصرى أنه مباح جائز، القصرى أنه جائز. نعم، نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال باب صلاة التطوع،
باب صلاة التطوع،
باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب، وهي على خمسة أضرب،
يعني أنواع، خمسة أنواع. نعم.
أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدها.
نعم، هذا سنة الرواتب، هذه من صلاة التطوع. والرواتب سنة الرواتب لأن الإنسان يرتبها ويستمر عليها، وينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، وهي تكمل الفرائض. وكما في حديث ابن عمر أنها عشر ركعات هنا، لكن جاء في حديث أم حبيبة أنها 16 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 16 ركعة. جاء في حديث أم حبيبة من حافظ على 19 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فينبغي الإنسان يحافظ على 19 ركعة، زيادة على حديث ابن عمر ذكر 10 ركعات ركعتان قبل الظهر. والزيادة في حديث سلمة يعني صحيحة وثابتة، تكون 4 ركعات قبل الظهر بسلمة، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإذا صلى 4 ركعات بعد الظهر فهو أفضل، يزيد أيضا ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. ليست من الرواتب، إن الراتب هو ركعتان بعد الظهر، لكن إذا زاد ركعتين فهو أفضل. وكذلك أيضا يشرع للمسلم أن يصلي 4 ركعات قبل العصر، لما جاء في الحديث رحم الله 4 صلى قبل العصر 4. وكذلك أيضا بعد كل أذان يسمى يصلي ركعتين، يكون بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، كما سيأتي التطوع المطلق. وسنة الوضوء كذلك تحية المسجد، وهذه مشروعة. وسنة الرواتب تقضى إذا فاتت ما دام الوقت باقيا، فإذا فاتت السنة القبلية بعد الظهر يصليها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، وسنة المغرب إلى مغرب الشفق، وسنة العشاء إلى نصف الليل، وسنة الفجر جاء ما يدل على أنها تصلى قبل الفجر مباشرة، وتصلى أيضا بعد الشمس. ثبت أن رجلا يصلي بعد الفجر فقال: أصف 4، فذكر أنه يصلي ركعتين قبل الفجر فسكت، وجاء ما يدل على أنه تصلى بعد الشمس. وخير ذكر أن يتشاغل عنها صاحب عمل يصليها بعد الفجر مباشرة، وإن أخرها بعد الشمس فلا حرج، كله جائز. نعم نعم الظهر. نعم تسليمتين بسلامين، هذا هو الأفضل. الأفضل يكون 4 ركعات بسلامين. يرى كثير من الفقهاء أنه لا حرج، ولكن الأفضل أن يسلم كل ركعتين. أما صلاة الليل فلا يجوز، يقول إن صلاة الليل مثنى مثنى، هذا أمر خبر مع الأمر. أما صلاة النهار جاء في رواية النسائي صلاة الليل والنهار مثنى، لكن بعضهم طعن بعض العلماء في كلمة والنهار لأن غير ثابتة، على هذا لا بأس أن يصلي 4، لكن الأفضل يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل. سلمي. والأحناف الآن تجدون الأحناف بعض العمال الصالح الباكستانيين يصلون 4 في سلام واحد، يصلونها في سلام واحد، ترك هذا أولى.
قال: حدثتني حصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب.
نعم، ركعتي الفجر آكد سنة الرواتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجاء في حديث وفي ضعف لا تدعوهما ولو طردتكم الخير. والسنة صلاتهما في البيت إذا تيسر، فكان النبي يصلي ما في بيته، وكان إذا أذن مؤذن وطلع الصبح جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين واضطجع على السقف الأيمن ثم يخرج يصلي بالناس. فالأفضل إن تيسر صلاتهما في البيت إذا كان البيت قريب ولا يخشى أن تفوته الصلاة، يصلي ما في البيت إن تيسر، وإن لم يكن فصلهما في المسجد. وإذا صلهما في البيت ثم جاء إلى المسجد ولم تقبل الصلاة يصلي حيث المسجد، ولكن إذا جاء ولم يصلي ركعتين الفجر وتكفي عن حيث المسجد. وكذلك المغرب يصلي في بيته، الأفضل جميع الصلوات كلها في البيت، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. فالأفضل جميع النوافل تكون في البيت، هذا هو الأفضل إن تيسر، ولا سيما ركعتين الفجر وركعتين المغرب. نعم نعم بعد المغرب، بعد المغرب، بعد المغرب. أما قبل المغرب ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري بعد أذان المغرب صلوا ركعتين، وثبت في قوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في ثالثة لمن شاء، ولمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة على واجبة. لو قال لو لم يقل لمن شاء صارت واجبة، لكن لما قال لمن شاء دل على أنها مستحبة. وهذا يدل على أن وقت المغرب واقع، وقت المغرب واسع، ما يزعمه بعض الناس من أن وقت المغرب وقت قصير وأن لا يتسع إلا ثلاث ركعات، هذا ليس بصحيح. ثبت أن وقت المغرب إلى مغيب الشفق، ما يقال ساعة، ساعة ربع، أو ساعة عشر، أو ساعة، أو ساعة ثلث. المقصود أنه واسع، وقت المغرب وقت واسع، ما يفعله بعض الناس من كونهم يبادرون ولا يتمكن الناس من الوضوء، هذا خلاف الأولى. بعض الناس يقف عند المؤذن مجرد ما ينتهي من الأذان يقيم الصلاة، وهذا غلط خالف لقول النبي صلوا قبل المغرب صلوا، ما يمكن الناس من صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا. والصحابة كانوا يبتدرون السواري، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يبكر بالمغرب أكثر من غيرها، لكن ما كان يبادر هذه المبادرة الشديدة. وفي الحديث الآخر جاء قبلنا ذلك وإقامة قدر ما يفعله الآخر من أكله ومتوضي من وضوءه، ينبغي المراعاة، مراعاة الجمع. نعم نعم تسقط سنن الراتب صلاة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء إلا ركعتي الفجر، كان النبي لا يسقطهما حضرا ولا سفرا. نعم نعم وفي الجمعة بعد أربع ركعات. لا السفر ما في جمعة، المسافر على الجمعة. لا إذا صلى هذا صلى ركعتين، المسافر على الجمعة. إذا صلى الجمعة حكم المقيم. نعم إذا أتم الصلاة وأراد أن يسافر لا بأس، لأن الأمر يقول لو كنت متنفلا أو مسبحا لأتممت. إذا أتم الصلاة مع الناس فحكم المقيم. نعم نعم ها نعم أربع ركعات في سلامين تقرا إيه؟ إذا فاتت تقرا بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر. نعم
الضرب الثاني الوتر، وقته ما بين صلاة العشاء والفجر.
نعم هذا الوتر مستحب، سنة مؤكدة في الحديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حول النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا الوتر أقله ركعة، ووقته بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر. وإذا جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر، أقله ركعة واحدة يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد، وإن حب أن يقرأ رفع إليه وقال بعد الركوع، وإلا فالوتر يحصل ولو لم يقل. القنوت مستحب، أقله ركعة واجل ثمانية ركعات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الغالب 11 ركعة كما في حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة يعني في الغالب. ثبت في حديث العباس أنه أوتر ب 13 ركعة. ثبت أيضا في البخاري أنه أوتر بعض الأحيان بسبع وبتسع لكن الغالب 11 ركعة أو 3 ركعة أو 13 ركعة يسلم كل ركعتين هذا هو الأفضل. وإن أوتر بثلاث وسردها بسلام واحد فلا بأس. وكذلك إذا أوتر بخمس يسردها ولا يجلس إلا في آخرها. وإذا سرد وكذلك هو نفسه بالسبع لكن يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالسابعة يخير. وكذلك له نفس التسع نعم شهد مرة ثانية يجلس في السادسة ويتشهد ويقوم ويأتي بالسابعة إنه مخير بين هذا. أما التسع إذا أوصر بتسع لا بد يجلس في السابعة يجلس في السابعة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويتشهد. أما 13 ركعة فلم يرد يعني ما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن ذكر الفقهاء صاحب الرضا المرضع وغيره يقول له أن يسود 13 ركعة 11 ركعة يسودها ويجلس في العاشرة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالحادية عشرة. وهذا في صلاة الليل. صلاة الليل إذا سنصلي وحده أما إذا كان يصلي بالنفس لا يفعل هذا ما يفعل هذا يسود خمس ولا سبع ولا تسع هذا يعني مشقة على الناس. لكن لو صلى ثلاث لا بأس. أما يسود خمس أو سبع أو تسع ما ينبغي الإمام في هذا في التراويح لأن هذا مشقة على الناس. قد بعض المؤمنين يحتاج إلى الخروج فلا يوقف في التسع طويلة هذا. نعم نعم ها ها نعم لا غير سنة العشاء. سنة العشاء هذه راتبة. سنة العشاء ركعتين أو أربعة لو صلى أربعة بعد ذلك صلي سنة العشاء ركعتين ثم يصلي وتر ركعة أو ثلاث ركعات غير سنة العشاء. سنة العشاء هذه راتبة. نعم جاء في حديث أنس فعل بعض العلماء صليت في رمضان أحد العلماء يعني جمع كثير وقنت قبل الركوع وقال إنما قنت لتبين للناس هذا كان فيه كلمة فالأولى أن يكون بعد الركوع جاء في بعض الحديث أنس وقنت قبل الركوع لكن هذا قليل. الحديث كثيرة فيها أنه قنت بعد الركوع بعد الركوع السنة. نعم ها نعم تصفيه واحد له ذلك يسردها لكن لا يجلس الا في اخرها لا يشبهها بالمغرب ما يتشهد الا مره واحده في اخرها تشهد مره واحده. نعم نعم يسحب المداومه على السنه مؤكده الا هذا قنوت يعني قصدي قنوت ولا الوتر لا القنوت في الوتر هو الذي يسحب المداومه عليه ومتر يداوم وإذا فات يقرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار من الليل 11 ركعة فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة إذا نام عن الوتر أو ما استطاع يقضيه من النهار في الضحى لكن يشفعه بركعة إذا كان يوتر في خمس يزيد يصلي في الضحى ست يسلم كل ركعتين إذا كان يوتر بتسع يزيد ركعة عشر لأن النبي يقول كان يوتر بإحدى عشر ركعة فإذا غلبه نوم أو وجع صلى منها 12 ركعة يداوم عليه سنة المداومة عليه لكنه ليس بواجب. واستدل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على أن الوتر ليس بواجب أنه كان يصلي على الراحلة قال ولو كان واجب لنسب لأنه هو صلى في الأرض لأنه في الفريضة ما كان يصلي على الراحلة الفريضة كان يقف ويصلي على الأرض أما النافلة فكان يصلي على الراحلة صلي النافلة حيث تنتجه به رحلته وكذلك الوتر يصلي على الراحل فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحل دليل على انه ليس بواجب. وذهب الامام ابو حنيفه الى ان الوتر واجب وحنيفه يرى انه واجب احتج عليه البخاري بان يصليه على الراحل ولو كان واجبا لنزل وصلى في الارض كما يصلي في الفريضه فلما كان عليه يصلي الوتر على الراحل دل على انه ليس بواجب خلاف الإمام أبي حنيفة الذي يرى أن القنوت واجب، أن الوتر واجب. أما القنوت مستحب ولا يقوم عليه دائما، يفعل بعض الأحيان ويتركه بعض الأحيان. حتى السلف ما كانوا يداومون عليه. جاء ما يدل على أن القنوت في رمضان يكون في النصف الأخير، بعض العلماء يرى أنه يقوم في النصف الأخير. هذا مقصود أن القنوت ما يداوم عليه، لكن الوتر لا، السنة المداومة عليه. أما الدعاء فإنه يرفع يديه ويدعو بعض، يفعل هذا بعض الأحيان ويتركه بعض الأحيان. نعم. فات محله، فات محله سنة. نعم. نعم. ايه يكتفي بوسعه اول الليل ويصلي ما تيسر، يصلي ما تيسر، يعني اذا اوتر في اول الليل ثم يسر الله ان يكون اخر الليل يصلي من كل ركعتين ما تيسر ولا تجوز. كذلك اذا اوتر مع الامام في رمضان ثم يسر الله القيام في آخر الليل يصلي ما فيه ولا يحتاج يوتر مرة ثانية، يقول النبي لا وتراني في ليلة. قال بعض العلماء إنه يصلي ركعة ينوي بها أن يشفع الوتر في أول الليل ثم يصلي ما فيه ثم يوتر آخر، لكن هذا قول ضعيف، لأن معناه أنه نقض وتره السابق وأوتر ثلاث مرات. الصواب أنه لا حرج، الأفضل أن يكون آخر الليل الوتر آخر الليل، لكن لو لم يكن لا حرج. الدليل على هذا أن النبي ثبت في صحيح مسلم أنه يصلى الوتر ثم صلى بعده ركعتين، دل هذا على أن الوتر على أن الصلاة بعد الوتر ليست حرام. لكن أما قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا فهذا الأمر الاستشفاء ليس الوجوب، مستحب. إذا أوتر آخر الليل ثم قام أول الليل ثم قام آخر الليل يصلي والحمد لله ويكتفي بوتره السابق ولا يستمر ثاني. نعم.
قال وأقله ركعة وأكثره
لا لا في البلد لا، هذا في السفر كان من يصلي السنن النوافل يصليها في السفر لا في الحرم، ما كان هذا في الحرم. لكن إذا يروح يذهب وإذا وصل المسجد فيه الحرم يصلي السنة راتبة وتكفي عن بقية النفس. نعم. جاء في السنة الأولى أنه يستقبل، فإذا استقبل حسن، الحديث الأخرى ما فيها أنه يستقبل، فإذا استقبل القبلة على تكبيرة الإحرام ثم يستجد ثم يصلي إلى حيث تكون جهته لا بأس. نعم.
قال وأقله ركعة وأكثره 11،
هذا الوتر أقل ركعة وأكثر 11 ركعة، هذا الأفضل، ليس له حد. سنصلى 100 يوتر يصلي ركعة في آخر صلاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة فليصلي واحدة فليوتر له ما قد صلى، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكثر، هذا الأفضل، يعني أفضل 11 ركعة و 13 ركعة، لكن ليس له حد محدد. نعم. إيه هذا فعل، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الأفضل، لكن ما قال لا تصلوا أكثر من 13 ركعة، وقال صلاة الليل مثلا مثلا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. نعم.
قال وأدنى الكمال 3 بتسليمتين،
هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال 3 تسليمتين أو بتسليمة واحدة يصلها صلحا لكن رب سلامين. وأدنى هذا أدنى الكمال، وأدنى السنية واحدة ركعة واحدة، أدنى السنية إذا صلى ركعة واحدة حصل أدى السنية، لكن أدنى الكمال 3 ركعات بسلامين أو بسلام. نعم.
ويقنط في الثالثة بعد الركوع
استشفاء يعني في بعض الأحيان. نعم.
الضرب الثالث التطوع المطلق،
قال المؤلف رحمه الله هذا مختصر عبد الفقر جعل كل هذا على عضو وإلى كل هذه يبقى تكون أبواب مستقلة. نعم. الضرب الثالث، نعم الضرب على النوع، هذه أنواع. نعم. لا إذا طلع الفجر يقضي في النهار والضحى شر يقضي شر إيه هذا فريضة هذا الفريضة هذا ما هو فريضة النام عصاة نفسه فلصليها إذا ذكرها لا كفر هذا الفريضة أما الوتر ما هو فريضة نعم لا 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 ما يكمل لا لا يكمل ركعة ركعة واحدة يكمل الوتر لأن الأذان ما هو على الصبح يقين الأذان على التقويم والتقويم ما هو يقين لكن لو كنت البرية تشاهد الصبح نعم خلاص انت لكن هنا انت شرعت في الوتر كمل ها لا لا لا, لا يروي هذا إذا كان متأخر لا يروي ركعة واحدة لكن متأخر نعم
الضرب الثالث التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من النهار
التطوع المطلق يعني الذي لم يقيد لم يقيد بالوقت ثم التطوع المطلق أما من قيد بالوقت مثل الوتر هذا مقيد بالليل مثل الرواتب هذا التطوع مقيد سنة الضحى التطوع المطلق يصلي ما شاء في الليل أو في النهار بعد المغرب هذا التطوع بعد الظهر كل هذا التطوع مطلق وكذا سنة الوضوء من التطوع المطلق سنة تحية المسجد من التطوع المطلق الذي لم يحيد قيد الوقت نعم
قال وتطوع الليل أفضل من النهار
نعم صلاة الليل أفضل من صلاة النهار نعم
والنصف الأخير أفضل من الأول
نعم لأن الثلث الأخير فيه تنزل الإلهي ثبت في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالوني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له افضل النصف الاخير من الليل وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه صلاه داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويقوم ثلثه عليه الصلاه والسلام وافضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويصوم يوما وكان لا يفر الى نافع عليه الصلاه والسلام كان اتاه الله ملك والحكمه والنبوه عليه الصلاه والسلام ويقضي بين الناس فهو عليه الصلاه والسلام ينام النصف الاول من الليل ثم يقوم الثلث يعني الثلث الرابع والثلث الخامس ثم ينام الثلث السادس ليتقوى به على اعمال النهار لانه يعني كان حاكم يقضي بين الناس يا داود وانا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق هو عليه السلام ينام نصف الليل الاول ثم يقوم الثلث الليل الاول يعني الثلث الرابع والخامس ثم ينام الثلث السادس ليتقوى بها العباده نصف الليل الاول ينام ونحن الان نصف الليل الاول ما ننام في هذا الوقت نصف الليل الاول وثلثين الليل ما ننام اذا جاء وقت تنزل الله هو وقت نومنا الان
نعم قال وصلاة الليل مثنى مثنى
نعم قالت عائشة أوثر من كل الليل أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر ولما سئلت متى يقوم النبي قالت حين يصح الصالح وهو الديك يعني في ثلث الليل من كل الليل أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر ثلث الليل أفضل الأخير النصف الأخير هو أفضل الثلث الرابع والخامس والسادس الأفضل النصف الأخير في الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال جوف الليل أفضل قال جوف الليل وقليل قاعدة فالنصف الأخير أفضل الثلث الرابع والثلث الخامس والسادس هو وقت تنزل الله وثلث الليل والثلث الرابع داخل في صلاة داود فتكون النصف الأخير فاضل الثلث الرابع والخامس والسادس نعم
قال وصلاة الليل مثنى مثنى
نعم
وصلاة القاعد عن نصف
وصلاة الليل أفضل وصلاة النهار نعم
قال والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى
نعم هذا السنة صلاة الليل مثنى مثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى رواه البخاري في صحيحه ومعنى مثنى مثنى يعني سنتين سنتين وهذا خبر لكن معناه الأمر والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى لتكون صلاة الليل مثنى مثنى. أما صلاة النهار ففيها الخلاف, الجمهور يرون أنه لا بأس, لأن صلاة الليل والنهار مثنى كلمة والنهار طعن فيها بعض العلماء كالنسائي وغيره, قالوا طعن في كلمة والنهار, فلهذا قالوا لا بأس بصلاة النهار أربع ركعات, ولكن الأفضل أن يسلموا من ركعة من كل ركعة حتى في النهار. أما الليل لا ينبغي, لا يجوز أن يصلي أربع ركعات شرط أو ست ركعات سلام الواحد, إلا إذا نام الوتر يصلي ثلاث أو خمس أو سبع أو ست. نعم.
قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائد.
نعم, صلاة القاعد على نصف صلاة القائد, يجوز الإنسان أن يصلي قاعدا وهو يقضي على القيام النافلة. لو أردت تصلي مثلا الضحى وانت جالس لا بأس, أصلي الليل وانت جالس, أصلي سنة الظهر القبلية والبعدية وانت جالس أو العصر لا بأس, لكن لك نصف أجر القاعد وهو قاعد. لا يجوز صلي وانت قاعد, فإذا كان الإنسان مريض فأجره كامل, إذا كان الإنسان مريض ما يستطيع أجره كامل. لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد والسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أما إذا كان ليس المريض فأحب أن يصلي جالس له ذلك, لكن ليس له إلا النصف, فهذا في غير الفرائض, الفريضة ما يجوز يصلي جالس وهو يستطيع. السنة الراتبة يجوز يصلي من جالس, السنة الراتبة سنة الضحى والوتر وتحية المسجد سنة الوضوء صلاة الليل صلي من جالس, لكن إن كنت قادرا فليس لك إلا نصف العجل, نصف أجر القائد. وإن كنت وإن كان الإنسان لا يستطيع لكبر أو مرض فأجره كامل. نعم 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 نعم. فالراتب ولا غيره له له أجر, له نصف أجر القائد, نصف أجر القائد إذا كان يستطيع. نعم, حتى في الحظ. ولهذا من بعض الناس لو صلي الآن السنة الراتبة وانت جالس أنكر عليك بعض الناس, فلو صليتها وأنت جالس ما في حرج, يعني بيان جواز لله, لكن الإنسان يريد الأجر كامل ويصلي جالس. نعم. إيه الراكب, يعني الراكب يصلي على المعارض ما يستطيع, الغالب انه قبل لا يستطيع القيام يصلي وهو جالس. نعم, قد يقال انه اذا عجز له اجر كامل. نعم قادر الجنازه. نعم, ما ينبغي قادر الجنازه, فوقت قصير القيام لا بد ان يحتمل انه لا حرج, لكن ينبغي الإنسان يكون قائم. نعم نعم. في هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة, عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائم, فلما كبر وضعف في آخر حياته كان يصلي جالس. قال عائشة لما ثقل وكبر كان يصلي جالس صلاة الليل, وكان يقرأ قراءة طويلة, فإذا بقي عليه 30 ركعة قام وقرأها ثم ركع. إذا بقي 30 ركعة أي 30 آية, إذا بقي 30 آية قام فقرأ فقرأها ثم ركع. إذن الذي قرأ قبل ذلك كم كثير عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة قال إنه صلى معه مرة وقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. قال عبد الله بن مسعود وهو شاب إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت يا عبد الله؟ قال هممت أن أجلس وأدعى, يعني ما استطاع من طول القيام عليه الصلاة والسلام. هو شاب والنبي صلى الله عليه وسلم 60 عليه الصلاة والسلام. نعم, هذا عليه الصلاة والسلام قيامه عليه الصلاة والسلام كانت عائشة, وكان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من قيامه. كان إذا في آخر حياته يصلي وهو جالس ويقرأ قراءة طويلة, فإذا بقي على 30 آية قام فقرأ 30 آية ثم ركع من عليه الصلاة والسلام. نعم, إذا كان لا يستطيع, لكن معلوم أنه لا يستطيع على الدابة أو على السيارة نعم هذا في السفر خاص ما هو في الحضر. بعض الناس يصلي وهم جالس في البلد يمشي ثم ايضا غير قائد السياره قائد السياره ما يعني في خطر.
نعم
هي السفر صحيح ما ينبغي ان يصلي.
نعم
هكذا في السفر يعني خطر ما مسرح في الدعبه.
نعم
الضرب الرابع
نعم.
ما تسن له الجماعه وهو ثلاثه انواع أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان.
نعم 20 ركعة فعلها الصحابة رضي الله عنهم وفعلوا أيضا وصلوا 11 ركعة و 13 ركعة وليس لحد محدد كلام المؤلف يوهم أنها لا يزيد على 20 لا وليس لحد محدد يزن صلي 20 أو 30 أو 40 بعض السلف صلى 40 بعض 36 والصحابة صلوا 20 ركعة وصلوا 11 ركعة صلوا هذا وهذا.
نعم
فليس لحد محدد.
نعم
الثاني صلاة الكسوف فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا.
أفرادا ولا فرادا؟
أفرادا عندي.
نعم صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس وخسف القمر يشرع المسلمين أن يصلوا استحب فليتأكد في حقهم يقول أن فسعوا إلى الصلاة والله الأمر الوجوب فرادى أو جماعة. نعم نعم رجالا ونساء. نعم نعم يراد لها الصلاة الجامعة صلاة الجامعة. لا 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 ما يحتاج لا ما الجرائد مع العمل قال إذا رأيتم فإذا رأيتم وفزعوا إلى الصلاة إذا رأيتها بالعين مجردة ولا تتكلف مثل ما فعل بعض الناس يأتي بالزجاجة وينظر إلى الشمس. لا ما في داعي إذا رأيت الكسوف أو الخسوف فإنك تصلي إذا رأيتها تصلي لو ترى بعينك ولا ينبغي أيضا الإعلان هذا. وأما مثلا الإعلان هذا يعني قد يحصل وقد لا يحصل يعني لأنهم الآن يدركون هذا بالحساب لكن قد يخطئ الحال مثل أخبار بني إسرائيل أصدق ولا تكلم لأن يعني أحيانا يخبرون يقولون تكشف الشمس ولا يحصل كسوف وأحيانا يحصل فهو يدرك بالحساب كما قال الشيخ الإسلام يقول ابن القيم فإذا أدرك فإذا كان الحاسب يعني جيد أدرك وإذا كان الحاسب غير معتني قد يخطئ. المقصود أنه مع الكلام الجرائد مع العمل إنما ينظر الإنسان بعينه الشمس والقمر فإذا رآها كسفت الشمس وخسف القمر صلوا نعم بالعين المجردة بدون تكلف. نعم
قال فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة
نعم.
ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون 4 ركعات و4 سجدات.
نعم هذه صلاة الكسوف. صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات في زيارة ركوع عن الصلاة المعروفة يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى ثم يقرأ سورة طويلة إلا أنها دون القراءة الأولى ثم يركع ركوعا طويلا هذا الركوع الثاني لكنه دون الركوع الأول ثم يسجد سجدتين ثم يقوم الثانية ويقرأ الفاتحة والسورة إلا أنها دون القراءة التي قبلها ثم يركع ركوعا دون الركوع الذي قبله ثم يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة والسورة إلا أنها دون القراءة دون القراءة التي قبلها ثم يركع دون الركوع الذي قبله تكون 4 ركعات في 4 سجدات. هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في الحديث الصحيح وجاء أيضا في صحيح مسلم أن في صفة صلاة الكسوف أنه ركع ثلاث في كل ركعة ثلاث ركوعات. جاء في حديث آخر أربع ركوعات في كل ركعة أربع ركوعات تكون ثمان ركوعات. وجاء في حديث آخر خمس ركوعات. من العلماء قال إنها ثابتة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة عشر سنوات. معروف عند العلماء أنهما كسفت الشمس مرة واحدة يوم مات إبراهيم عليه السلام. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن ما عداها شاعر يكون شاعر اللي في ثلاث ركعات واربع ركعات وركعات خمس ركعات. وقال آخرون من العلم يمكن هذا ليس ببعيد لأن الذي أقام مدة طويلة عشر سنوات يحمل على أنه تكرر الكسوف مرات وأنه صلى مرة في كل ركعة ثلاث ركعات في كل ركعة ركعين في مرة أربع ركعات في مرة خمس ركعات. لكن المعروف عن الجمهور أن ما زاد على ركعين فهو شاذ لأن هذا اللي اتفق عليه الشيخان وقالوا إن الشمس لم تكشف في عهد النبي إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم عليه السلام. نعم. كيف نقول؟ نعم حتى الفجر إذا العلماء قال إنه بعد الفجر يزول سلطان القمر فلا يصلى إلا إذا كان مبكر بكلام بعض أهل العلم. قال بعضهم إنه قد يصليها قبل الفجر أو أنه يبكر بالفجر ويصليها بعدها إذا كان مبكر. أما إذا كان متأخر فلا يصلى. بعض الناس كانوا يصلون الشمس طالعة هذا ما يصلح. الكسوف اللي آخر الكسوف بعد صلاة المساجد يصلون والشمس طالعة على نصف ساعة هذا ما يصلح لأن صلوا حتى ينكشف ينكشف زال الليل كله زال القمر الآن ظهر سلطان الشمس كيف صلى؟ يصلي بعد طلوع الشمس لكسوف القمر في القمر والشمس طالعة. ولهذا إذا أسفر جدا ما في داعي انتهى. ها؟ ينتهي كلام الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله.